من إذاعة صوت الشعب نقدم لكم على الدرب. على الدرب في مواكب المسيرة القرآنية، هنا
محطة فكر نير
وثقافة خلاقة.
على الدرب،
برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد.
على الدرب، فكرة وحوار.
عبد الله علي.
على الدرب، للمخرج
أمين كعيبة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم على الدرب مع السيد حسين بدر الدين الحوثي.
على الدرب،
على الدرب مع الشهيد القائد.
إشكالية المعرفة شكلت أزمة حقيقية في واقعنا المعاصر، فتعدد النظريات وتنوع مشاربها قد خلق بلبلة كبيرة في منظومة القيم والمفاهيم. لعل اضطراب الوعي العام وتخلخل القيم الأخلاقية ناشئ من اختلال المعايير التي استندت عليها الفلسفة وأدواتها المنطقية. إذا ما تعاطينا مع الواقع المعرفي والإسلامي منذ العصور الوسطى، فإننا نجد بأن إشكالية الاجتهاد خارج إطار المفهوم القرآني للمعرفة قد خلق قطيعة معرفية أوصلت الأمة إلى ما وصلت إليه اليوم. كيف تقرأون هذا الواقع في إطار تعدد المفاهيم والمعايير المعرفية؟
يأتي الآن المتهلون على طول تاريخ الإسلام ويتعاملوا مع الجوايا وأن الله غائب، وكأنه ارتفع عن هذا العالم وانقطع بانقطاع الوحي على اتصال الجسد. ويقول أن قضية بسيطة، قضية غنم رعت جريد زرع، داود وسليمان، داود نبي وسليمان ابنه قبل أن يكون نبي، لكن المصطفين الأخيار وهم يجول في أذهانهم أو يتغلب الكلام كيف يحكم فيها. الله قال وخذنا لحكمهم شاهدين. ماذا؟ بالطبع بعد أن ترفع القضية إلى داود وسليمان، بالطبع أن الذي يجول في خاطره هو ما هو الحكم فيها، حتى وإن كان في ضرارة نفسه مربع على أن ينتظر الوحي، هذا بالطبع يجول في نفسه يتساءل كيف يقول الحكم فيها. هو نبي عن طريق الوحي يوحى إليه، وابنه سليمان من ورثة الكتاب، هو ممن اصطفي يكون من ورثة الكتاب. ففهمناها سليمانا، والله قال تدخل هنا لأنه شاهد، تدخل في الحكم في قضية زرع رعتها أغنام شخص آخر على شخص، فهم الحكم في هذه القضية سليمان، هو يوحي إلى داود وهو أيضا يفهم سليمان، فهو يوحي إلى أنبيائه وهو يفهم أعلام دينه.
أليس من المفترض أن يكون للإجتهاد رجاله الأتقياء؟
وهذا هو ما قاله الإمام الناصر الأدروج فيما حكى عنه في شارح الأساس، أنه يقول أن الإجتهاد في القضايا هم اختصاص أئمة أهل البيت. ففعلا، لكن وفق الثقافة التي قدمت في مجال معرفة الله قدم غائبا، وارتفع عن هذا العالم كل إنسان بدون هو يبحث حتى عن الله، حتى عن الله كل واحد ينظر يقول فين الله وكيف الله إلى آخره. هل يمكن في قضية زرع بسيطة أن يقول الله بأنه كان شاهدا وقلنا لحكمه شاهدين هو لا يغيب، وأن تدخل فيها ففهمها سليمان، فهناك أبوه داود النبي، ولم تترك المسألة للاجتهاد من قبل هذا أو هذا على الرغم من أن وكلا آتينا حكما وعلما، أليس هذا بلغوا درجة الاجتهاد من زيادة وكلا آتينا حكما وعلما، لكن ده هو من يتدخل. ثم يهمل هذه الأمة وهي ستواجه قضايا كبرى ومستجدات كثيرة جدا وأحداث رهيبة وأحداث كبيرة، يتركها وهي آخر الأمم ويعطيها، يبعث إليها نبيا واحدا ثم يقول هذا خاتم الأنبياء، فكتابا واحدا ثم يقول هذا آخر الكتب، ثم يقفل الملف وينطلق الناس كل واحد يبحث عن إلهه وعن ما يتعبد به. يهمل أمة وهو لم يهمل واحد فلسطيني أصلا رعت أغنام صاحبه عليه شوية زرع، فتدخل هو في القضية وبأنه شاهد على حكمهم وأنه فهم سليمان كيف يقول الحكم بأنه شاهد، لكن
فرعية
لها قضية فرعية طبعا فرعية فأدي من كل واحد يقول فيها يا أخي مسموع، من أجل واحد فيها أطرف واحد يقول له أهلا شوية حبدا من حبي كذا أحسن منها أو عبئ عمارات من هذا.
إشكالية الغائب والشاهد أسهمت في تعقيد مفهوم الإيمان بالله تعالى، بينما نجد الثقافة القرآنية استطاعت أن تجعل التعرف على الله سهلا وممكنا من خلال النظر والتأمل في جميع مخلوقاته.
هو الشاهد، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، الله في القرآن الكريم يؤكد لنا بأنه شاهد على كل شيء وحاضر على كل شيء، ولو أنه ترسخ في ذهنيتنا ما رسخه في القرآن الكريم لتفادينا كثير إشكالات وكثير من هذا الإنحطاط الذي وصلنا فيه، لأنه بسبب أننا لم نثق بالله، لأن الله لم يعده حضور في نفوسنا، لم يترسخ في أنفسنا شهادته وحضوره. وهو يقول في آيات كثيرة يرسخ أنه على كل شيء شهيد، أو نثق بربك أنه على كل شيء شهيد.
وعلى الرغم من حضور الخالق تعالى في نفوسنا تجلي مظاهر القدرة في كل مفردات الوجود من حولنا، إلا أننا لا نستطيع أن ندرك حقيقة الذات الإلهية حيث لا تدركه الحواس.
وهو الباطل سبحانه وتعالى فيما يتعلق بذاته فلا تدركه الحواس، فلا يمكن أن تجد الأذهان منه على كيفية، فلا يمكن أن يرى ولا يمكن أن يحس ولا يجس ولا يمس، وهو بكل شيء عليم. هو باطل لكن لا ذلك بأنه قريب على الأشياء، لاحظ كيف تكرر، هو ظاهر وهو بكل شيء عليم. هو الباطل فيما يتعلق بذاته سبحانه وتعالى لا يمكن أن نتخيل له كيفية، ولا أن نقول بأنه يمكننا أن نراه أو نلمسه أبدا، بأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، هو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، خلق السماوات والأرض، هذا العالم الكبير المترامي الأطراف، داخل هذا العالم كما يقولون في هذا العصر وهم يبدلوا المسافات ما بين الكواكب بملايين الأميال، ملايين الأميال المسافات ما بين الكواكب، داخل هذا العالم الواسع في ستة أيام فيما يقدر بستة أيام من أيامنا، وإلا فليس هناك الزمن، الزمن بالنسبة لنا في الأرض هو حركة الأرض المتعلقة أو التي يتألف معها الليل والنهار، حركة الليل والنهار وحركة الأرض هذا هو الزمن.
مسافات زمنية ومكانية شاسعة في أدغال الوجود، وحكمة متناهية ودقيقة نجدها في هذا الوجود، هذا دليل على كمال الخالق تعالى وحكمته.
فهو قادر على كل شيء. من خلق السماوات والأرض في ستة أيام هو قادر على كل شيء، فلا يكون قادرا على أن ينجز لأوليائه ما وعدهم به في الدنيا. لكن من الذي يكذب؟ الذي يكذب من يعيش حضور الله في ذهنيته وشهادته على كل شيء، من يكرر تدبره في القرآن الكريم وتأمله في القرآن الكريم، من يلغي عبارات الآخرين القاصرة في مجال معرفته. اللهم إلا من كان أسلوبه يدور حول أسلوب القرآن الكريم فأئمة أهل البيت جدانا الذي لم يتأثر بالمعتزلة ولا بغيرهم، الإمام الهادي والإمام القاسم إبراهيم. لكن نجد في نهج البلاغة من قدرات جميلة جدا في الحديث في مجال معرفة الله سبحانه وتعالى، هؤلاء ثم يدور حول القرآن ثم استوى على العرش. الآيات من أولها تتحدث عن ماذا؟ عن عظمة الله سبحانه وتعالى، عن مظاهر قدرته العجيبة. هو خلق السماوات والأرض، تحدث عن خلقها عن تكوينها. هذه آية عظيمة على قدرته، على حكمته، وأنه وحده الذي له ملك السماوات والأرض.
هناك جدل كبير حول مفهوم دلالات الاستواء بين علماء الإسلام، والبعض قد اتخذ منها ذريعة لتمرير الأفكار الهدامة التي تشوه ملامح الدين الإسلامي والثقافة القرآنية. رؤيتكم حول مفهوم آية الاستواء؟
ثم استوى على العرش، نأتي إلى الحديث عن كلمة استوى على العرش من بعض الذي يقول آخر، أي هناك عرش استوى عليه استواء يليق بجلاله. انظر كيف ستهبط الآية إلى أحق مستوى. ما قيمة أن يقول الله لنا سبحانه وتعالى بأن هناك عرش ويستوي عليه؟ ما قيمته بالنسبة لنا فيما يدل أو في مبان الدلالة على قدرته سبحانه وتعالى، على تدبيره، على حكمته، على عظمته وجلاله؟ هل يمكن أي شخص منا أن يتحدث بأن له سرير نوم يقبض عليه في بيته؟ ما قيمة هذا؟ أنا أقول فلان عظيم وهو من أولياء الله وهو كذا وهو كذا ومعه أيضا سرير في غرفته ينام عليه، هل هذا قيمة الكلام؟ أو له كرسي في صارته يستوي عليه؟ القرآن الكريم كل نقطة داخله لها أهميتها، كتاب أحكمت آياته. يتحدث عن خلق السماوات أيضا يقول وله أيضا عرش يجلس عليه، ما قيمة هذا؟ في مجال حكمته، في مجال قدرته، في مجال ماذا؟ بل قد تستوحي منها على هذا النحو بأنه ثم تعب ورجع إنسان شوية على الكرسي حقه.
إذا كان موجه
هذا الموضوع إلى نحن نقول هذا أشتغل إلى بعد العصر الضوء وأقبل على الكرسي أجب بنفسي، بعد ذلك لا، هل يكون كلامك على الكرسي في مكانه صح؟ لكن في الدولة على ماذا؟ على الخلدة تدخلت.
كيف نستطيع أن نقرب مفهوم دلالة الاستواء إلى الأذهان بعيداً عن مغالطات علماء الكلام والفلاسفة؟
كما نستوى على العرش إن يقول هناك عرش يعني سرير أو كرسي، الله استوى عليه، ولكن قال كيف استوى عليه؟ ماذا جلس كذا أو كذا؟ استواء يعني خلها. لكن ما الذي كتبت في الصورة هو أن هناك عرش والله جاء فوقه، بس ماذا كيف يكون استواء فوقه؟ ها؟ ما هذا الذي يحصل في الذهنية؟ هناك عرش وهناك جلس فوق، على حد عبارة من يقول استواء يليق به. كلمة استواء على العرش تبين لك أن الله من حيث المبدأ خلق السماوات والأرض كونها، لكن السماوات والأرض شؤونها واسعة، مملكة عظيمة، مملكة واسعة شؤونها كثيرة جدا، كل يوم هو في شأن، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة. شؤون مملكة في يوم واحد ينجز فيها ما لا ينجز إلا في 1000 سنة مما نعد. فهذا الكون الذي خلقه لم يخلقه ثم يرمي به هناك، خلقه ثم اتجه إلى تدبيره، إلى تدبير شؤونه، تدبير شؤون هذا العالم الفسيح. وهذا هو ما يعبر عنه بالعرش، بل يعني السلطان والمملكة.
هل نفهم من هذا أن معنى الاستواء على العرش التوجه إلى تدبير شؤون الوجود؟
الاستواء على العرش معناه ثم اتجه نحو تدبير شؤونه، هو خلقه ثم دبره. وجاء صريحا هذا في أول سورة يونس، في أول سورة يونس. فمعظم ما تأتي عبارة استوى على العرش تأتي في مدام عرض من مظاهر قدرته سبحانه وتعالى. في أول سورة يونس يقول تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، يدبر الأمر. فهذا استواء يليق به، مثل أتى استواء يليق به، فما صنع ذلك العرش استواء يليق به. فهم مغلوب القرآن، فالحق حق لعظمة القرآن وحكمته، أي أنه خلق. وعندما خلق هذا الكون الفسيح بالشؤون، بالشؤون الكثيرة لم يتخلى عنه، هو وليه، هو ملكه، هو من يدبر أمره، هو حكيم، هو حكيم، لا يخرج شيء هناك ثم يرمي به ثم عبد حاجة منه.
جميل جدا، سنكمل إن شاء الله هذا الموضوع في حلقة قادمة بإذن الله يوم غد. أشكركم سيد الكريم وأشكر مستمعينا الأعزاء والأحبة على حسن الإصغاء. تابعونا مع السيد حسين بدر الدين في حوار خاص وبرنامج حصري على إذاعة الصوت الشعب، يوميا يأتيكم كالأوقات المعتادة الذي تستمعون له فيها. في الأخير لا يسعني إلا نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم بخير، إلى اللقاء.
على الدرب،
على الدرب.
في مواكب المسيرة القرآنية، هنا محطة فكر نير وثقافة خلاقة. على الدرب، برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد. على الدرب، فكرة وحوار. عبد الله علي. على الدرب للمخرج أمين كعيبة.